الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. سليمان يلغي جلسة الحوار بعد ساعات من لقائه جنبلاط وميقاتي. المقداد في طهران ومهمن برست الباتريوت لحماية إسرائيل. البشير وسيلفا كير في أديس أبابا لحل القضايا العالقة. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلغاء جلسة الحوار المقررة نهار الاثنين المقبل، وقد أتى القرار بعد ساعات من لقاء بعبد الليلي الذي جمع الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب وليد جملاط.
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أعضاء هيئة الحوار الوطني قراره بإلغاء جلسة الحوار المقررة نهار الاثنين في السابع من الشهر الجاري، وأوضحت أوساط قريبة من الرئيس سليمان أنه لن يحدد موعدا جديدا بانتظار نضوج الظروف. وكان رئيس الجمهورية قد عرض موضوع طاولة الحوار مساء الجمعة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، كما جرى التشاور في الاستحقاقات والمواضيع المطروحة لا سيما قانون الانتخاب. من جهة ثانية، نوه الرئيس سليمان بإنجاز الخطوات التي تؤدي إلى استكمال المصالحات في الجبل، معتبرا أن هذا الإنجاز يطوي صفحة عودة المهجرين ويفتح صفحة جديدة في تاريخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ولها تأثيرها في تصليب الوحدة والتفاهم بين أبناء الجبل وتاليا بين أبناء الوطن. الرئيس سليمان عرض الأوضاع الراهنة في البلاد مع كل من الوزير السابق كريم بقردوني واللواء عصام أبو جمرة، كما استقبل النائب جون أوغسبيان والنائب صلاح حنين.
أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن المطلوب في ملف النازحين السوريين إلى لبنان هو ضبط تدفقهم العشوائي وليس إقفال الحدود بوجههم. وأعلن باسيل في مؤتمر صحفي أن عدد النازحين من سوريا فاق 170,000 من غير المسجلين، محذرا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية لتفاقم هذه الأعداد التي تزداد يوميا.
ولا لحظة واحد حكي لا عن طرد ولا عن كب البحر ولا كل التعابير يلي استعملت، ولا ترحيل ولا شيء، ولا نوصل بال. فإذا هذا الموقف يلي انعطى يلي واضح شو أهدافه، إجا الرد علينا بالإنسانية، اثنين بالعنصرية، ثلاثة بالطائفية والانتخابات. العباءة الإنسانية يلي انحطت على الموضوع وانهجم من تحت علينا حقيقة زادت لنا شكوكنا وخوفتنا أكثر أنه لا، العملية مش بس طبيعية.
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور أنه أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي رغبة لبنان بعقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لدرس سبل مساعدة لبنان في موضوع النازحين من سوريا. وأشار منصور في اتصال مع المنار إلى أن الأيام المقبلة ستؤسس لعمل مشترك مع الحكومة السورية لإيجاد الحلول اللازمة بالنسبة إلى هذه القضية.
اللقاء الذي تم مع سفير سوريا في بيروت علي عبد الكريم تناول موضوع النازحين الأخوة السوريين الموجودين في لبنان وكيفية إيجاد تواصل عبر الأجهزة المعنية بين البلدين وضرورة تفعيل هذا العمل من أجل إيجاد الحلول اللازمة لهؤلاء والمساعدة على عودتهم إلى سوريا لمن يستطيع الذهاب العودة إلى الأماكن التي خرج منها. ووجدت تجاوبا من قبل سفير سوريا وهو سيجري الاتصالات اللازمة مع المسؤولين السوريين، وفي الأيام المقبلة سنؤسس لعمل مشترك من أجل إيجاد الحلول اللازمة للأخوة السوريين. أجريت بعد ظهر هذا اليوم اتصالا بالأمين العام جامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وما يجب على العرب أن يفعله في هذه الظروف الحساسة إذ أننا نعول أهمية على القيام بمجهود مشترك حيال هؤلاء الأخوة. وبالفعل قلت له أنه سأوجه مذكرة غدا له شارحا التفاصيل ودعوة لاجتماع عاجل لمجلس وزراء الخارجية العرب، اجتماع غير عادي. فعلا وجدت تجاوبا من قبل الأمين العام وقال لي أنه بمجرد أن يستلم هذه المذكرة سيدعو خلال أيام قليلة إلى اجتماع في القاهرة.
يجري نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد محادثات في طهران مع المسؤولين الإيرانيين تتعلق بسبل حل الأزمة السورية. ومعنا من طهران مراسلنا حسن حيدر ليطلعنا أكثر عن لقاءات الوزير أو نائب الوزير فيصل المقداد. حسن، هل رشح شيء عن لقاءات نائب وزير الخارجية فيصل المقداد بالمسؤولين الإيرانيين؟
نعم، هذه الزيارة أتت بعيدا جدا عن الإعلام وخلف أبواب مغلقة. كان من المقرر أن يصل صباح اليوم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إلى العاصمة طهران، ولكن تأخر في موعد الوصول أدى إلى لقاء مع وزير الخارجية علي أكبر صالح المتجه لجولة مكوكية في أفريقيا ومنها إلى مصر. هذه الزيارة، هذا اللقاء تم في مطار مهرابات في قطاع الشرق، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالح بنائب وزير الخارجية فيصل المقداد، وكما قالت لنا مصادر الوفد السوري بأن المقداد هو المبعوث من قبل الرئيس السوري بشار الأسد، حيث انتقل بعد ذلك الى لقاء نائب وزير الخارجية الإيراني نيف حسين عبد اللهيان، وهذه المباحثات انتهت قبل لحظات، حيث قال لنا عبد اللهيان بان المبعوث الخاص للرئيس الاسد فيصل المقداد يحمل التطورات الوضع وما قال وما قدمته سوريا في موسكو في مباحثاتها مع الطرف الروسي وحول حل الازمه السوريه، وتركز الموضوع بالاساس على الاقتراح الايراني المكون من 6 نقاط والذي لحل الازمه السوريه، والذي يعتمد بالاساس على وقف العنف واجراء انتخابات حره ونزيهه وارسال مساعدات انسانيه الى سوريا. هذه هي ابرز المواقف وابرز المباحثات، ولكن هناك سريه تامه على ما يتم تداوله من خطط ومن مقترحات وما قاله الابراهيمي للرئيس بشار الاسد. هناك استواء ايراني على ما يجب على هذه المباحثات، وايضا وضع وزير الخارجيه في سياق هذه المباحثات بنقلها الى الجانب المصري، حيث من المقرر ان يزور مصر مساء الثلاثاء المقبل وزير الخارجيه علي اكبر صالحي. وهناك من المقرر ويعتقد انه سيكون لقاء بين المقداد والرئيس احمد مجاد، لن نتاكد بعد من جدول هذه الزياره.
شكرا جزيلا لك حسن حيدر مراسل قناه المنار مباشره من طهران. هذا وأكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل والمصري محمد كامل عمرو تأييد القاهرة والرياض لخروج سلمي للأزمة السورية. وخلال مؤتمر صحفي في الرياض أكد الفيصل وعمرو أن الخروج السلمي مطلوب ومرغوب عربيا ودوليا، لكنهما أشارا إلى أن طريقة الخروج وأن شروطه تتوقف على الشعب السوري نفسه. وفي الشأن الميداني، استمرت الاشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين في عدد من المحافظات السورية، وتركزت في ريف دمشق وتحديدا في دارية وشبعة والزبداني، وأفيد عن تنفيذ الجيش عمليات نوعية. كما تواصلت المواجهات في محيط مطار تفتناس بمحافظة إدلب، وتمكنت الوحدات العسكرية من إيقاع خسائر مباشرة بين المسلحين بحسب الإعلام الرسمي. من جهته أعلن المرصد السوري المعارض أن قذيفة هاون سقطت صباح اليوم على حي باب تومة الذي تقطنه أغلبية مسيحية في العاصمة السورية دمشق. من جهتها، ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن السلطات السورية ألقت القبض على محمد الظواهري شقيق رئيس تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وأشارت الصحيفة إلى أن إلقاء القبض على محمد الظواهري تم في درعا أثناء اجتماعه مع نشطاء في المعارضة السورية، كما قالت الصحيفة البريطانية. هذا ونفى مصدر إعلامي سوري ما بثته بعض الفضائيات حول صحة وزير الداخلية محمد الشعار، وأكد المصدر الإعلامي أن لواء الشعار بصحة جيدة ويتماثل للشفاء خلافا لما تشيعه بعض القنوات. رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان بارست أن الهدف من تركيب منظومات الباتريوت في تركيا هو حماية الكيان الصهيوني من الصواريخ الإيرانية في حال الاعتداء على الجمهورية الإسلامية. موقف مهمان بارست جاء خلال مقابلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار.
أنا سافرت، كان لي زيارة إلى تركيا منذ فترة، والتقيت بالعديد من المسؤولين الأتراك، وقمت بالعديد من المؤتمرات الصحفية واللقاءات الأتراك يقولون أن هذه الصواريخ وهذه الدرع الصاروخية هي لأنهم قلقون يمكن يكون هناك نزاع مسلح بين سوريا وتركيا، هم قاموا بوضع هذه الصواريخ في تلك المنطقة. وتعتقد الجمهورية الإسلامية بأن الدول الغربية تقوم بوضع هذه المنظومات الصاروخية إذا قامت إسرائيل بمهاجمة الجمهورية الإسلامية وقامت إيران بالرد على هذا الأمر، فيمكنها هذه الدول الغربية أن تدافع عن الكيان الصهيوني عبر هذه المنظومات المنشورة في المنتشرة في تركيا، وتكون هذه الصواريخ وهذه المنظومات العسكرية في خدمة الكيان الصهيوني. ولكن الطرف التركي قال لنا أن هو لا يمكن أن يشارك في أي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، ولن يسمح بأي اختراق لأجوائه أو لأجواء الجمهورية الإسلامية. ولكن ما قاله، ما القلق الذي أبداه القادة العسكريون في إيران، أنهم يعتقدون بأن السيطرة على هذه الدرع الصاروخية وأيضا الصواريخ الباتريوت هي ليست بيد الأتراك، هي بيد الناتو وبيد الغربيين.
استقبل رئيس التنظيم الشعبي النصري أسامة سعد وفدا من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ظاهر، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات المحلية بما في ذلك الإشكال الذي حصل مؤخرا في صيدا، حيث أكد سعد أن هذا الإشكال فردي وليس له أي أبعاد سياسية.
ولكن مع الأسف هناك بعض أطراف سياسية التي تسعى أو حاولت استغلال هذا الحادث لتحقيق أهداف سياسية، ونؤكد على موقفنا الثابت في نهج المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وتهديداته وأطماعه ضد لبنان.
أحيت حركة فتح الذكرى 48 لانطلاقتها في مخيم الرشيدي في سور.
واصلت حركة فتح تنظيم احتفالاتها في الذكرى 48 لانطلاقتها، وأحيت المناسبة باحتفال في مخيم الرشيدية في سور. وحضر المهرجان النائبان نواف الموسوي وعلي خريس ووزير الصحة الفلسطيني هاني عابدين وشخصيات لبنانية وفلسطينية. وتخلل المناسبة كلمات حذرت من الخطابات التي لا تجعل من الكيان الصهيوني عدوا.
إن البدء والمنتهى هو في كل سلوك، في كل موقف يجعل من الأولوية أن يكون العداء لإسرائيل، وكل من يجعل من شريكه في الأمة عدوا هي خطابات ذبح فلسطين.
بأننا معكم ولن نترككم، وسنبقى على تواصل مع الدولة اللبنانية من أجل توفير أفضل الشروط الحياتية لكم.
كلمات أخرى شددت على أن البوصلة تبقى فلسطين والقدس.
لقد تعلمنا من قائد المقاومة والمظهر الإمام موسى الصدر أن قضية فلسطين في صلب مبادئنا.
عندما نتحدث عن حركة فتح هي الحركة الوطنية الثورية الشعبية التي تؤمن بالشعب.
واعتبر عضو منظمة التحرير الفلسطينية عباس جمعة أن انتصار غزة دليل على نقطة انطلاق جديدة رسمتها تضحية الشعب الفلسطيني.
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي، يرافقه مسؤول الحركة في الجنوب أبو عبيدة شكيب. واستقبل إبراهيم أيضا سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، وعرض معه الوضع الفلسطيني العام وملف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين نزحوا مؤخرا إلى لبنان وسبل متابعة أوضاعهم وتأمين عودتهم إلى سوريا. حمل وزير الزراعة حسين الحاج حسن مسؤولية تردي أوضاع الزراعة في لبنان إلى سياسات الحكومات السابقة، وبعد زيارته رئيس أساقفة الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش في دار المطرانية في زحل، اعتبر الحاج حسن أن اقتصاد لبنان بحاجة إلى سياسات دعم قوية تبدأ بتصفية النوايا والجلوس إلى طاولة الحوار.
الموضوع الأبرز اللي بالوزارة اشتغلنا عليه أيضا موضوع سلامة الغذاء. سلامة الغذاء اللي شغل بال اللبنانيين، أنا بحب طمن مرة جديدة إنه هذا الموضوع مش بس تحت السيطرة، بحالة جيدة للغاية، بضل في ثغرات حدا بينكرها. لبنان منه كامل، وضعنا في ثغرات ومنعالجها.
دعت الإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية المجتمع المدني في لبنان لإعلاء الصوت دفاعا عن استقلالية الجامعة ومطالبها لأنها أعطت الكثير لأبناء الوطن. وبعد تأكيدها في بيان أن الجامعة اللبنانية لا تتحمل تفرغ أكثر من 2500 أستاذ متعاقد دفعة واحدة، نفت إدارة الجامعة أن يكون أي فريق مستبعد من التفرغ كما يروج البعض، موضحة أن عملية تفرغ الأساتذة المتعاقدين تتم وفق أولوية الحاجات الأكاديمية في اختصاصات معينة تحددها الجامعة على ضوء ملكاتها التي تتغير باستمرار. رحب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي بطلب دول مجموعة الخمسة زائد واحد باستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وبعد لقائه وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد في نيودلهي، أوضح جليلي أن طهران ما زالت تنتظر الإجابة على مقترحات قدمتها قبل أشهر بشأن برنامجها النووي، مؤكدا استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أمريكا تنها مجرمة هستي در دنيا.
نرحب بعودة الدول الكبرى إلى المحادثات، ونأمل أن يعرضوا نهجا بناء ولا يكرروا أخطاء الماضي. إيران مصممة على الدفاع عن حقوقها، وقد طرحنا عليهم اقتراحاتنا للتعاون وقالوا إنهم سيدرسونها. وقد مضت 6 أشهر لكنهم أعربوا مؤخرا عن استعدادهم للتفاوض. أمريكا هي المجرم النووي الوحيد في العالم كله، هي البلد الوحيد الذي استخدم الأسلحة النووية ضد الأبرياء، وهي تملك أكبر كمية من الأسلحة النووية.
حزب غد الثورة أيمن نور عن مساع يقوم بها مع أحزاب وسطية وليبرالية لتشكيل تحالف انتخابي بعيدا عن الاصطفاف القائم حاليا في مصر. كلام نور جاء خلال برنامج مع الحدث على قناة المنار.
هذا الكلام ربما يعني نكشف عنه لأول مرة. التحالف الصحيح يجب أن يكون تحالفا مدنيا يضم بعض القوى المدنية الليبرالية وبعض القوى المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وليس من بينهم جماعة الإخوان المسلمين
كحزب الوسط مثلا برئاسة أبو العلا ماضي
والعديد وحزب الإنشاء وعمر خالد وحزب مصر القوية عبد المنعم الفتوح. هذه الأحزاب إلى جوار أحزاب زي غد الثورة من الأحزاب الليبرالية، الوفد، الدستور، نستطيع أن يكون هناك فرز أفضل بكثير من فكرة علمانيين وغير علمانيين.
استثنيت الحديث عن التيار الناصري.
أنا أعتقد أن التيار الشعبي وهو مرجعيته النصرية سيكون له بالقطع دور مهم جدا في أي تحالف سياسي، لكن أنا مش مع فكرة أن يكون هذا التحالف هو تحالف جبهة الأنقاص. أنا مع أن يكون هذا التحالف هو تحالف وطني مدني واسع، وهذا ما أتمنى أن احنا نشتغل عليه ونصل إليه في الأيام القليلة القادمة.
في العراق نجا قائد عمليات دجلة الفريق عبد الأمير الزيدي من محاولة اغتيال في بلدة السعدية شمال شرق بعقوبة مساء الجمعة. وقال الزيدي إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بموكبه أثناء أدائه مهام أمنية، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحماية وإصابة 4 آخرين. في العراق شهدت المحافظات الغربية تظاهرات معارضة للحكومة في وقت تسعى قوى سياسية ودينية إلى إبعاد دعوات التقسيم واللغة الطائفية عن مسار الصراع السياسي في البلاد.
دور المضحين بدأت الأزمة في العراق تأخذ منحا سياسيا بعد مسار متوتر سلكته منذ نهاية العام المنصرم، ترافق مع دعوات انفصالية وأجواء شحن مذهبي. التظاهرات المعارضة للحكومة استمرت على حالها منذ أكثر من 10 أيام في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين للمطالبة بالإفراج عن السجينات كافة ومحاسبة منتهكي حقوق المعتقلين في السجون العراقية. غير أن اللافت في تظاهرات الجمعة التي سميت باسم جمعة الصمود قدوم وفود من مناطق كربلاء إلى اعتصام الرمادي وخروج مسيرات موحدة في مناطق التظاهرات الأخرى، في وقت دعا رئيس القائمة العراقية أياد علاوي رئيس الوزراء نور المالكي إلى الاستقالة. في المقابل حذر المالكي من أن يكون هدف التحركات الأخيرة نسف العملية السياسية في البلاد، ودعا جميع القوى الوطنية إلى الانتباه من الأجندات الخارجية التي تحاول الدفع نحو الاقتتال الطائفي. وحرص رئيس الوزراء العراقي على دعوة قوات الأمن إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواجهات مع المتظاهرين، وطلب من هذه القوات العمل على منع المنظمات الإرهابية من اختراق التظاهرات وحرف مسارها السلمي وتشويه المطالب المشروعة. وكانت السلطات العراقية قد أفرجت عن عدد من السجينات العراقيات بناء على تعليمات رئيس الوزراء، وهو ما أثار ارتياحا لدى الوسطاء الذين يعملون على التفاوض بين المحتجين والحكومة.
وهذا الجهد الذي قامت به لجنة الحكماء هو جهد متواضع نضعه بين أبناء الشعب العراقي لكي نحافظ على نحمتنا الوطنية.
بتزامن مع الحراك المعارض شهدت العاصمة العراقية دعوات إلى الوحدة الوطنية، وزار السيد مقتدى الصدر كنيسة سيدة النجاة في بغداد وشارك في صلاة موحدة بجامع الكيلاني في المدينة في محاولة لتقديم رسالة وحدة بين العراقيين بعيدا عن دعوات الانفصال والمذهبية.
مطالب التي تطرح في المظاهرات أغلبيتها حقة لنا عليها تعليق فقط على اجتثاث البعث وما شابه ذلك.
وسبق الصلاة الموحدة لقاء بين السيد الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم في مكتب الأخير بحث التطورات في البلاد، خاصة ما يجري في غربي العراق.
ولا بد على الحكومة العراقية أنه تلم الجميع، تلم الشمل، وتحافظ على وحدة العراق، وأن تتعامل مع مشاكلها الداخلية والخارجية بأسلوب حضاري.
لا حل إلا بالحوار، إلا بالتواصل، إلا بتفهم الشركاء والسعي لمعالجة الأمور بالحكمة ومن خلال الحوار الصادق والبناء.
بدورها أشارت المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة إلى المسؤولية الجماعية للقوى السياسية عن الأزمة، ودعت إلى عدم استخدام عبارات قاسية تهدد الوحدة الوطنية في ظل التحديات والوضع الإقليمي المضطرب.
للمرة الأولى يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير بمفردهما في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على هامش قمة تبحث عن حلول للقضايا العالقة بين الدولتين.
حتى لا تبقى الاتفاقات الأمنية والاقتصادية بين السودان وجنوب السودان حبرا على ورق، قمة جديدة بين عمر البشير وسلفا كير في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعناوين محددة تتنقل مع فريقي التفاوض دون أن تعرف طريقا إلى الحسم، من أبيه إلى النفط وحدود ما بعد انفصال الجنوب عن الشمال. وتمهيدا للقمة بين الوفدين الشمالي والجنوبي، اجتمع الوسيطان الأفريقيان رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي دي سالين ورئيس جنوب أفريقيا السابق تامو مبيكي بكل من الرئيس السوداني ورئيس جنوب السودان. وفي ظل عدم إعلان أي تفاصيل عن هذين اللقاءين، أكد وفد جنوب السودان أن هدف كير من المشاركة في اجتماعات أديس أبابا هو التوصل إلى اتفاق نهائي حول منطقة أبيه النفطية الحدودية.
رئيسنا يشارك في القمة لإقناع الرئيس بشير بالموافقة على عملية تحدد الوضع النهائي لأبيه، ونعتقد أن ذلك يكمن في القبول باقتراح اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الأفريقي الذي قدم في 21 من أيلول سبتمبر من العام الماضي وتم تبنيه من قبل الاتحاد الأفريقي.
ويشارك جنوب السودان في مفاوضات أديس أبابا على الرغم من مخاوف ظهرت قبل أيام حيال عودة التوتر بين البلدين، مع اتهامات جديدة وجهها جنوب السودان للجيش السوداني بمهاجمة منطقة حدودية شمال غرب أراضيه. يذكر أن الخرطوم وجوبة اتفقتا في أيلول سبتمبر الماضي على جملة من القضايا كانت كفيلة بوقف الحرب بين الدولتين، لكن آليات التنفيذ لم تبصر النور بشكل جدي
كما بقيت قضية أبي حجر عثرة في كل جولات المفاوضات السابقة.
وفي ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها: سليمان يلغي جلسة الحوار بعد ساعات من لقائه جنبلاط وميقاتي. المقداد في طهران ومهمن برست الباتريوت لحماية إسرائيل. البشير وسيلفا كير في أديس أبابا لحل القضايا العالقة. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.